بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. كنا توقفنا في المجلس الأخير في سلسلة إنه ربي، كلام عن اسم الله الرب تبارك وتعالى. ويعني إن شاء الله نحاول إحنا في كل مجلس من المجالس في مقدمة الدرس نتكلم عن قاعدة من القواعد العلماء ذكروها في تعلم الأسماء والصفات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فالعلماء اختلفوا في معنى إيه معنى من أحصاها، لأن ده يترتب عليه ثواب عظيم. من أحصاها دخل الجنة، فأنا عايز أفهم يعني إيه الإحصاء. وسؤال تاني، مبحث تاني، إن لله 99 اسما، هل معنى كده إن أسماء الله منحصرة في العدد ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان في دعائه يقول: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لذلك الأسماء مش منحصرة، لأن حتى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الشفاعة، في يوم القيامة، لما قال: خر ساجدا عند العرش يثني على ربه تبارك وتعالى، قال: فيفتح الله علي بمحامد. يعني في ثناءات ومحامد، ده فتح من ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يعرفها قبل كده. لذلك طيب احنا دلوقتي عايزين نفهم معنى من احصاها. العلماء قالوا اقوال، قالوا: من احصاها يعني حفظها في صدره وعرفها واحاط بها لفظا ومعنى. يعني مجرد الاحصاء ده بمعنى الحفظ في الصدر والمعرفة والاحاطة باسماء الله لفظا ومعنى، ده يترتب عليه ثواب إن الإنسان يدخل الجنة. يا جماعة، ده أشرف علم الإنسان يسعى ليه. إحنا قلنا إن تعرف على أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ده أشرف مقصد في حياة الإنسان يسعى إليه، أحسن غاية، ده أعظم عمل الإنسان يرجو ثوابه في حياته، إن هو يجتهد في طوال عمره إن هو يتعرف على ربه سبحانه وتعالى، ويقرأ في أسمائه، ويتدبر في الآيات اللي فيها الأسماء والصفات، ويشوف أثر ده على إيمانه. لأن شرف العلم على قدر شرف المعلوم. وانت هنا المقصد في الباب ده من أبواب العلم هو التعرف على الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا: إلا ليعرفون. فقالوا إن مجرد بس من أحصاها يعني حفظها في صدره وعرفها وأحاط بها لفظا ومعنى دخل الجنة. وقال: من أحصاها يعني المراد دعاء الله بها، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها يعني دعاء العبادة ودعاء المسألة. فدعاء المسألة، إن أنت مثلا عايز تسأل ربنا سبحانه وتعالى الرحمة، فتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسمه الرحمن، باسمه الرحيم: يا رحمن يا رحيم ارحمني، يا ودود تودد إلي، يا غفور اغفر لي. فده الدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء المسألة. المعنى الثالث: أن تتعبد لله بمقتضاها. يبقى قلنا المعنى الأول الحفظ في الصدر، قال: حفظها في صدره، عرفها، أحاط بها لفظا ومعنى. أو المعنى الثاني الدعاء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء المسألة. المعنى الثالث أن تتعبد لله بمقتضاها. تعبد لله بمقتضى الأسماء والصفات. يعني إيه؟ فإذا علمت أنه رحيم تتعرض لرحمته، وإذا علمت أنه غفور تتعرض لمغفرته. أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى حليم غفور رحيم، فتتعرض للرحمات دي، تتعرض للمغفرة، تفعل أسباب المغفرة. إذا علمت أنه سميع سبحانه وتعالى اتقيت القول الذي يغضبه، وإذا علمت أنه بصير اجتنبت الفعل الذي لا يرضاه. فاهمين هنا المعنى؟ فهنا ثلاث معاني العلماء يعني أشاروا إليها في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، حفظها في صدره وعرفها وأحاط بها لفظا ومعنى، أو دعا الله عز وجل بها لقوله تعالى فادعوه بها، أو تعبد لله بمقتضاها. واضح؟ وذلك ابن القيم رحمه الله ذكر قاعدة مهمة جدا الإنسان يتأمل فيها. ابن القيم رحمه الله بيقول: من وافق الله عز وجل في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه، وأدخلته على ربه، وأدنته منه، وقربته من رحمته، وصيرته محبوبا له. من وافق الله عز وجل في صفة من صفاته، يعني لو الإنسان اجتهد إن هو مثلا يتأمل في صفات الله، وإنت شفت مثلا صفة الحلم، الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحليم وصفته الحلم سبحانه وتعالى، فأنت تقول: أيوة أنا هتصف بالحلم موافقة لله عز وجل. فكما قال ابن القيم: من وافق الله عز وجل في صفة من صفاته، عشان ربنا سبحانه وتعالى الحليم، وهو يحب الحلم ويحلم على عباده، فأنا أحاول أن أنا يكون عندي الصفة دي على قدري، على قدر البشر. صفة الحلم في حق الله صفة كمال لا يعتريها النقص، ويجي معنا في القواعد بعدين نتكلم عن معنى أن الأسماء كلها والصفات كلها حسنى. فهو يحاول أن هو يتصف بصفة إيه؟ الحلم. ابن القيم بيقول بقى إيه؟ طيب اللي يحاول أن هو أنا عايز أكون حليم، عايز أكون رحيم، عايز أكون كريم، لأن دي كلها صفات ربنا بيحبها. هو الكريم سبحانه وتعالى وصفته الكرم، وهو يكرم عباده، يتفضل عليهم، يحب الكرم سبحانه وتعالى. فأنا عايز أكون في الصفة دي، الصفة اللي ربنا بيحبها سبحانه وتعالى. فابن القيم بيقول إيه؟ من وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمان. يعني الصفة دي تقوم إيه؟ تاخدك كده. وقال: وأدخلته على ربه، وأدنته منه، وقربته من رحمته، وصيرته محبوبا له. يعني شوف المعنى ده، على قدر الرحمة، خلق الرحمة عندك، وإن أنت تتصف بهذه الصفة، صفة الرحمة، وترحم الناس. والرحمة دي شوف بقى صور الرحمة، أول بقى الرحمة بالعاصي، والرحمة رحمة الأم بولدها، كل ما الإنسان يزداد في هذه الصفة ويتصف بها، كل ما الصفة دي تقربه من ربه سبحانه وتعالى الرحيم. أدنته منه، وقربته من رحمته، وصيرته محبوبا له. فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي، وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب الجمال، وتر يحب الوتر. فاهمين المعنى ده؟ وتاني تذكرة، العلماء لما تكلموا عن اسم الله الرب تبارك وتعالى ذكروا إن كلمة الرب عند العرب في كلام العرب مردها إلى أصول، كما قال الطبري رحمه الله: إن الرب في كلام العرب متصرف على معان، قال: فالسيد المطاع فيها يدعى ربا، والرجل المصلح للشيء يدعى ربا، والمالك للشيء يدعى ربه. وقال ابن الأثير رحمه الله: الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم. كان ابن القيم رحمه الله بيقول عن حال المصلي وبيقرأ كده: الحمد لله رب العالمين، قال: وشاهد من ذكر اسمه رب العالمين قيوما قام بنفسه وقام به كل شيء، فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرها، قد استوى على عرشه وتفرد بتدبير ملكه، فالتدبير كله بيديه، ومصير الأمور كلها إليه، فمراسيم التدبير نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتولية والعزل والقبض والبسط وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره ولا مبدل لكلماته، تعرج الملائكة والروح إليه وتعرض الأعمال أول النهار وآخره عليه، فيقدر المقادير ويوقت لها المواقيت، ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائما بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه. فالرب هو المربي الذي يربي عباده، هو المصلح شؤون عباده سبحانه وتعالى. قال ابن فارس: الشاة الربى يقال هي التي وضعت حديثا، يعني لسه شاة، يعني لسه والدة وضعت حديثا. فإن كان كذا، يعني لو هناخد المعنى ده إن الشاة الربى بمعنى التي وضعت حديثا، قال: فهي التي تربي ولدها. فالرب هو الذي يربي عباده بالنعمة والبلاء ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فالربوبية، احنا قلنا معنى الربوبية يدخل فيه معنى المدبر، المدبر. والتدبير قلنا فيه تدبير عام، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، ده تدبير عام للخلق. وفي تدبير خاص، في تربية خاصة، الربوبية الخاصة التي اختص الله بها أولياءه وأهل طاعته، حيث رباهم فوفقهم للإيمان به والقيام بعبوديته، وغذاهم بمعرفته وأخرجهم من الظلمات إلى النور، ويسرهم لليسرى وجنبهم العسرى، ودفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. فحقيقتها التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر. طيب إيه صور التربية دي؟ احنا قلنا في المجلس الأخير من صور التربية الخاصة أن يلقي الله سبحانه وتعالى في نفوس أوليائه إذا أقبلوا عليه بالطاعات الراحة والسكينة والانشراح، وإذا عصوه أو هموا بمعصيته ألقى في نفوسهم الضيق والكآبة والحزن فيبغضها لهم، يعني يحبب لك الطاعة ويبغض لك المعصية، دي تربية خاصة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هي من صور التربية، من صور التربية الخاصة أن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان ببعض المصائب، زي ما اتكلمنا برضه في المجلس، أن يصيب العبد ببعض البلايا والمحن ليرجع ويعود إليه، تكون المحن دي والبلايا سببا لقربه من ربه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. بلوناهم بالحسنات، يعني ايه بلونهم بالحسنات لعلهم يرجعون؟ يعني ايه بلونهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون؟ يعني احنا فاهمين بلونهم بالسيئات ان يدخل فيها المصائب، ان انسان يكون مصر على معصية فربنا سبحانه وتعالى يبتليه ببلاء في جسده، مرض مثلا او فقر او حاجة يحوجه اليه سبحانه وتعالى، يحوجه الى التوبة، يدفعه إلى التوبة، يضيق عليه، كما قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. فيسوق الشدائد والمحن والبلايا ليحملهم على التوبة. طيب الحسنات، وبلوناهم بالحسنات، حسنات النعم، ان انت تكون مقصر وعملت معصية وعارف ان هي معصية وعارف ان انت ماشي غلط، فربنا يسترك وينعم عليك. ولو الانسان يتعامل بالعدل، لا، المفروض النعمة تتاخد منه، وان ربنا سبحانه وتعالى ينزل عقوبة، لكن هو كريم سبحانه وتعالى، حليم، يحلم علي، وربنا سبحانه وتعالى المنعم ينعم علي وأنا مقصر، ولا يقطع النعمة، لا يسلب النعمة، يحلم علي سبحانه وتعالى. فده إيه؟ ابتلاء بالحسنات. المفروض ده يحمل الإنسان على الحياء، يستحي يقول يا أخي يعني ربنا كريم معايا وربنا يحسن إلي وبينعم علي ولم يسلب مني النعم، وأنا مقصر والله في الصلاة ومقصر في كذا وبفعل الذنوب، فده يعني يحمل الإنسان على الحياء من الله سبحانه وتعالى، وينظر إلى نعم الله عز وجل عليه، وينظر في تقصيره، يتأمل والله أنا مقصر، فده يحمله على الحياء. وقال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ينعم عليك علشان إيه؟ كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ينعم عليك، يوسع عليك في النعم، علشان النعم دي تكون سبب ان انت تقبل على الله عز وجل وتتوب من معصيه. طيب مش نافع مع النعم، يبتلى. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تنزل العقوبة، انت كنت مؤمن تتقي الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى مكن لك في الأرض ووعدك بالتمكين والعلو وألا يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب انت بعدت عن دينك وانتشر الزنا وشرب الخمر والفواحش وحفلات الترفيه والفحش، وانتشر الفسق والفجور والمعاصي بين الناس وتبرج النساء، وبعدت عن تحكيم شرع الله عز وجل، وانتشر أكل الربا، طيب إيه اللي يحصل؟ فربنا سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين ببلاء علشان يرجعوا للدين تاني. انت مش هتشوف عزة ولا تمكين ولا حد لما ترجع تتمسك بدينك. قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، فيسلط على المؤمن الكافر، والكافر يظهر عليه، وربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلوب المؤمنين المهانة والذل والهوان، لا يرفع هذا الذل وهذه المهانة من قلوب المؤمنين إلا بالرجوع إلى دينهم. فاهمين؟ قال الله عز وجل: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. هذا معاني الربوبية. وذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة موسى عليه السلام، وفيها ما فيها من معاني التربية. والعناية والحفظ والرعاية. سبحان الله، لما من البداية خالص، لما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة طه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها خذها. خذ إيه؟ العصا، وهي عصا يعني هترجع عصا تاني وبعدين أمسكها، ولا أمسكها وهي حية؟ شوف التربية، ربنا سبحانه وتعالى يربي موسى عليه السلام على اليقين، القوة، عدم الخوف. أنا عايزك تتأمل في قصة موسى، كم مرة ربنا يقول لموسى عليه السلام: لا تخف، أقبل ولا تخف، لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، خذها ولا تخف، قلنا لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف. قال: ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. شوف كم مرة ربنا سبحانه وتعالى يربي موسى عليه السلام هذه التربية: لا تخف، فمد إيدك وامسك الحية وهي حية، خذها على صورتها. طب يا رب تتحول ترجع عصاية تانية وبعدين همسكها، مفيش مشكلة. لا، نشوف: ولا مدبرا ولم يعقب. لما شاف الحية كأنها جان، ولا مدبرا ولم يعقب عليه السلام. قال: خذها ولا تخف يا موسى، أقبل ولا تخف. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. فتتربى على اليقين، وهي يا جماعة تربية خاصة، يعني معاني التربية اللي احنا بنتكلم عنها في اسم الله الرب سبحانه وتعالى دي مش حاجة انت بتقرأها في كتاب، انت بتفهم المعنى وتشوف بقى ازاي ربنا سبحانه وتعالى يقيم في نفسك هذه المعاني، ان انت تبقى فاهم في معاملة خاصة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. انا متأكد ان لو فتحنا المجال لكل واحد يحكي الاثر التربية في حياته، واحد يقول مثلا: انا كل لما بحس ان انا بشوف نفسي واحس ان الطاعة دي عشان انا كويس وعشان انا شاطر وعلشان انا ذكي وعشان انا بعتمد على نفسي وعلشان انا كذا، على طول ربنا سبحانه وتعالى يعلمني درس اخد على دماغي على طول كده، الاقي نفسي ايه مش قادر. واحد يقول لك انا حافظ ومتقن ومش عارف ايه، ويعتمد على حفظه وعلى قوته، ده انا ببص في الوجه في المصحف على طول في ثواني بحفظ، وقوة الحفظ عندي عالية، وانا امكانياتي العقلية وكذا ومش عارف ايه. طيب انت بتعتمد على نفسك، فربنا سبحانه وتعالى يكل الانسان الى نفسه. طيب خلاص، يجي يقف يصلي بالناس يغلط في الفتح، يغلط في الفتح، وبيحصل لكبار الأئمة يغلط في الفتح. ليه؟ علشان تعرف ان ده ربنا بيربيك، ان هي مش بشطارتك، مش عشان انت الحافظ الفلاني والقارئ وانت بتراجع، لا لا، هي مش بشطارتك، انت بالله سبحانه وتعالى. فدي تربية خاصة بينك وبين ربنا، والحر تكفيه الإشارة. قال الله عز وجل: قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. ولنريك من آياتنا الكبرى، الآيات دي ربنا سبحانه وتعالى يقيم هذه الآيات في نفوس الناس، في نفوس أوليائه سبحانه وتعالى، في معاملة خاصة يا جماعة. قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وحين بدأ ربنا سبحانه وتعالى جعل يذكر موسى عليه السلام بسابق إحسانه، أنت خايف ليه؟ الآن ليه؟ قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. شوف بقى العناية، التربية، معنى التربية يدخل فيه معنى العناية والإمداد والتغذية والحفظ. قال ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. شوف شوف المعاني دي. قال سلمة بن كهيل رحمه الله وألقيت عليك محبة مني قال حببتك إلى عبادي ولتصنع على عيني. قال أبو عمران الجوني تربى بعين الله. وقال قتادة تغذى على عيني، تربية هي. وفتناك فتونة، ابن الجوزي رحمه الله ذكر ثلاث معاني في معنى وفتناك فتونة. قال وفتناك فتونة فيه ثلاثة أقوال، أحدها اختبرناك اختبارا، ابتلاء بعد ابتلاء، امتحان بعد امتحان. ليه؟ علشان يقوى ويشتد. وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى له تربية خاصة لأوليائه لعباده الصالحين في إعداد أن يبتلى، كما قال بعض أهل العلم عن الإنسان يعني أن هو يبتلى أم يمكن، قال لا يمكن حتى يبتلى. فلا بد الابتلاءات دي. ذلك ابن الجوزي قال معنى وفتناك فتونة اختبرناك اختبارا، والمعنى الثاني وابتليناك ابتلاء، ابتلاء بعد ابتلاء، بلاء بعد بلاء. علشان ايه؟ علشان الانسان يتقوى، كما قال تعالى بلغ اشده واستوى عن موسى عليه السلام استوى. فما تزعلش ان انت ربنا سبحانه وتعالى يبتليك ابتلاء بعد ابتلاء، اختبار بعد اختبار، بالحسنات والسيئات. ربنا سبحانه وتعالى بيربيك بيعلمك. يعني انت لما بتدخل المدرسه دي، مدرسه البلاء والاختبار، دي تربيه ربانيه. سبحان الله ان ربنا بيصطفي من عباده من يشاء. فتدخل في امتحان بعد امتحان، اختبار بعد اختبار، وكل اختبار انت بتاخد درس وتتعلم وتتربى. ابن الجوزي قال والثالث اخلصناك اخلاصا، كما قال تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقربناه نجيا أي قربناه وناجيناه. فمعنى إيه وفتناك فتونة؟ أي أخلصناك إخلاص. إن ربنا سبحانه وتعالى يربيك على الإخلاص. إزاي؟ صورة ده إيه؟ صورة ده إيه؟ شوف انت مثلا تكون ايه، بتفكر كده، انا والله دلوقتي بدرس وان شاء الله لما اخلص انا ضامن الشغل، علشان انا فلان قريبي كذا انا معتمد عليه ومتوكل عليه. فربنا سبحانه وتعالى يطلع على قلبك فيجد في قلبك اعتماد على الاسباب، توكل على الاسباب، وان معنى التوكل ضعيف. فربنا سبحانه وتعالى يريد أنه يربيك على الإخلاص، إخلاص التوكل. فأو مثلا أن ربنا سبحانه وتعالى يجد في قلبك خوف شديد من الناس، أو طمع فيما في أيدي الناس، أنت طمعان أن فلان هيعمل لي وفلان هيديني وفلان كذا، وحصلت لك مشكلة فتروح تلجأ لفلان والقلب متعلق مش بالله، متعلق بفلان، إن فلان هو اللي هيحل المشكلة، فلان هو اللي هيديني الفلوس. فإيه اللي يحصل؟ من معاني الربوبية، من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بأوليائه بعباده المؤمنين، إن ربنا سبحانه وتعالى يخلص قلبك من هذه الأمور، من التعلق بالأسباب. فتيجي تروح عايز تكلم فلان علشان يحل لك المشكلة، أو كنت معتمد إن فلان هيديني فلوس، فده يأتي من جهته خذلان. كنت معتمد إن فلان هينصرني ما نصرنيش، فلان هيديني ما جابش، فلان كذا. في الآخر أنت بتتربى على إيه؟ بتتربى على الإخلاص، تربى على إن أنت لا تطمع في الناس، إن الطمع والرجاء يكون في الله سبحانه وتعالى. زي سبحان الله اللي أهل غزة إخواننا بيتربوا عليه دلوقتي، إن في بداية الأمر إحنا بنناشد مثلا الأمم المتحدة حقوق الإنسان، حقوق الطفل، بنناشد الغرب شوفوا يا غرب اللي بيحصل عندنا، بنناشد الحكام، بنناشد فلان وفلان عايزين كذا مش عارف إيه. في الآخر يأتي التخاذل من كل الجهات، وده بلاء، يعني بلاء تمحيص. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، علشان يظهر وليعلم الذين نافقوا، يظهر المنافق ويظهر الجبان اللي بيتخاذل عن نصرة إخوانه، ويظهر البخيل اللي يبخل بإنفاق ماله ويبخل بالنصرة، ويظهر اللي بيتولى الكفار. وفي نفس الوقت يتربى المؤمن على ايه؟ ان انت لا 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 تعتمد. لو انت كان في قلبك ذره اعتماد على فلان ان ده هينصرني وفلان هيعملني، لا لا، وما النصر الا من عند الله. وذاك كتير من اهلنا هو خلاص فهم المعنى ده، انا مش فارق معايا ان انا اناشد فلان واعمل، انا متوكل على الحي الذي لا يموت. ضاقت، فربنا سبحانه وتعالى يغلق الأبواب أمامك. ليه؟ عشان هو وجد في قلبك نوع تعلق بالأسباب، فيغلق الأبواب أمامك، وده من رحمة الله سبحانه وتعالى. فتتربى على الإخلاص، على التوكل، على قطع الطمع في المخلوقين، على الرجاء في الله وحده سبحانه وتعالى. فبعد كده لما تيجي تاخد بقى، تاخد بالأسباب، فأنا باخد بالسبب، لكن أنا متوكل على الله تمام التوكل. قال ابن الجوزي، قال ثلاث معاني: اختبرناك اختبارا في قول الله سبحانه وتعالى لموسى، وفتناك فتونا، اختبرناك اختبارا، أخلصناك إخلاصا، ابتليناك ابتلاء. قال الفراء: ابتليناك بغم القتيل ابتلاء. لما قتل موسى الرجل قال تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. أصيب بالغم والهم، قال هذا من عمل الشيطان، فهم إنه عدو مضل مبين، أنا مش عايز أكون في الحال دي. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. فيبتليك بالغم إذا وقعت في معصية رحمة بك، لأنه الرب الرحيم، سلام قولا من رب رحيم سبحانه وتعالى. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس، ابن الجوزي أورد الأثر ده باختصار، وهو مطول يعني في كتب التفسير، إن سعيد بن جبير سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن معنى قول الله تبارك وتعالى: وفتناك فتونا. فقال ابن عباس: الفتون وقوعه في محنة بعد محنة خلصه الله منها، أولها أن أمه حملته في السنة التي كان فرعون يذبح فيها الأطفال، ثم إلقاؤه في البحر، ثم منعه الرضاع إلا من ثدي أمه، ثم جره لحية فرعون حتى هم بقتله. ما في الإسرائيليات إن موسى هو طفل جر لحية فرعون، ففرعون خاف قال لك ده بس ده هيموتني، هو عايز ايه؟ عايز يقتلني. فهم فرعون بقتل موسى، ثم تناوله الجمرة بدل الدرة، ثم قتله القبطي، ثم خروجه الى مدين خائفا. وابن عباس بقى بيحكي ده بتفصيل. وكان ابن عباس يقص هذه القصص على سعيد بن جبير ويقول له عند كل ثلاثة: وهذا من الفتون يا ابن جبير، يعني يحكي له قصة أم موسى ويقول له وهذا من الفتون يا ابن جبير، وفتناك فتونة، ابتلاء بعد ابتلاء. قال فعلى هذا، ابن الجوزي بيقول فيكون المعنى يعني فتناك أي خلصناك من تلك المحن كما يفتن الذهب بالنار فيخلص من كل خبث. وده يبقى معنى زيادة، معنى زيادة اللي هو إيه؟ خلصناك من تلك المحن، أنت اتحطيت في محنة بعد محنة، بلاء بعد بلاء، وربنا سبحانه وتعالى يخلصك منها. فاكر لما أنت كنت عملت معصية وعملت شيء وهتتفضح خلاص وخايف من الفضيحة وخلاص الموضوع هينكشف، وربنا سبحانه وتعالى يخلصك من هذه المصيبة، من هذه الفضيحة، نجاك منها سبحانه وتعالى، خرجت منها بالدرس بس، فتعلم الدرس وربنا سبحانه وتعالى لم يفضح. وفتناك فتونة، ابتلاء بعد ابتلاء، اختبار بعد اختبار، امتحان بعد امتحان، تخليص من الشوائب، هذا من معاني معاني الرب. ومن صور التربية، من صور التربية أن ييسر الله لك من يربيك. وده معنى إن معنى يعني سبحان الله من رحمة الله سبحانه وتعالى. تخيل مثلا أنت رجل صالح وعندك أولاد وعندك بنات، وبعدين أنت خايف مثلا هذا الرجل يخرج مثلا يقاتل في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله، يدفع الأعداء، وخايف أن أنا لو مت طب مين اللي هيربي أولادي؟ مين اللي هيتولى أمر أولادي؟ مين اللي هيربيهم على الدين لو أنا مت؟ فيأتي الرب بمعنى المربي الذي يربي أولادك، ويسوق لأولادك من يربيهم على الإيمان ويغذيهم. لذلك قصة مريم عليها السلام هي فيها شاهد، امرأة عمران، ما قال تعالى في سورة آل عمران فلما وضعتها، أي يا رب الكلام عن امرأة عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال تعالى فتقبلها ربها، تقبلها إيه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. شوف العناية دي، تقبلها ربها بقبول حسن. فهنا ذكر الرب بمعنى المربي سبحانه وتعالى الذي يربي أولياءه، يربي عباده. تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، أنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. مش بس كده، ده بقى أحبار بني إسرائيل يختصمون أيهم يكفل مريم. قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. تخيل معنى ده، معنى إن ربنا سبحانه وتعالى يحمل الناس العلماء إن هم يعني بيعملوا قرعة علشان مين اللي يربي مريم، عشان هي ملهاش مربي، مين اللي هيتحمل أمرها ويربيها على أمور الدين. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. قال ابن كثير أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا ويسر لها أسباب القبول، أسباب القبول بين الناس وعند الله عز وجل، وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين. قال: وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتها، وكفلها زكريا لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا. تخيل بقى اللي هيربيها مش أي حد، نبي من الأنبياء. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. تربت خلاص، تربت على أعلى معاني التربية. وحين نتكلم عن مريم، لربنا سبحانه وتعالى قال في شأنها عليها السلام: قال يا مريم إن الله، قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وضربها مثلا للذين آمنوا، وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون، وبعدين ومريم ابنة عمران. فضربت مثلا للمؤمنين الذين آمنوا. كان أصل التربية دي إيه؟ هي معنى الرب سبحانه وتعالى، تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فأنت ما تقلقش إن ربنا سبحانه وتعالى يربيك، وتتوكل على الله سبحانه وتعالى المربي الذي يربي أولياءه. والرب بمعنى المربي يدخل في معنى المصلح. مش الطبري رحمه الله قال: الرجل المصلح للشيء يدعى ربا. وقال إن باقي المعاني اللي العلماء تكلموا فيها في اللغة مردها إلى الثلاث أصول: السيد المطاع والمصلح والمالك. فالمربي مرده إلى المصلح، لأن عملية التربية عملية إصلاحية. ذلك يأتي الرب بمعنى المصلح، والإصلاح ده يكون للدين والدنيا. ما سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ده إصلاح إيه؟ الدين. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ده صلاح الدنيا. وقال تعالى في شأن زكريا عليه السلام: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. أنت عايز ربنا سبحانه وتعالى يصلح لك أحوالك في الدنيا في الآخرة، يصلح لك زوجك، يصلح لك الولد. الأدب أدب الله. إن مين اللي هيصلح الأولاد؟ أنت بتأخذ بالسبب، لكن الله سبحانه وتعالى هو الرب المصلح، هو المربي. فتتوكل على الله سبحانه وتعالى في تربية أولادك، في إصلاح بيتك، في إصلاح زوجك، لأن الرب سبحانه وتعالى هو المصلح. قال: وأصلحنا له زوجه. إصلاح يدخل فيه إصلاح الدنيا، إصلاح البدن. ما قال زكريا قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. فهي عاقر، وربنا سبحانه وتعالى أصلحها وأصلحنا له زوجه. إما الإصلاح ده يكون الدين في الخلق، أو الإصلاح في البدن. فأنا فهمت دلوقتي أنا لو عندي مشاكل، حياتي بايظة، فأنا أتوجه إلى ربي، الرب المصلح المربي المدبر سبحانه وتعالى. والرب يأتي بمعنى المنعم، وهو أصلا معنى التربية، معنى التربية يتضمن معنى الإنعام. يعني الوالد اللي بيربي ولده هو بيشتغل في اتجاهين: اتجاه الأول التغذية، الإمداد اللي هو بيأكله بيشربه وبيجيب له لبسه، فده التغذية الإنعام، والمعنى الثاني الإصلاح، هي دي التربية. ده دور الوالد إن هو يقوم ولده، يصلحه في دينه وفي خلقه، ويربيه يعني يغذيه، يطعمه ويسقيه لحد لما يكبر ويتقوى ويقدر إن هو يتكسب. فالرب بمعنى المنعم. ولما تتأمل سبحان الله في آيات ذكر الله سبحانه وتعالى لنعمه وتسخيره الكون لعباده، قال الله عز وجل: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيم. شوف آيات في سورة غافر جميلة، آيات جميلة، بحب الآيات دي قوي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، جعل لكم، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ثم تذكروا نعمة ربكم، هي غاية، تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فهي ثمرات التعرف على اسم الله الرب. أول ثمر الخضوع لهذا الرب السيد المطاع والتوكل عليه والطمأنينة أن الرزق بيد الله، أن أنت في أسباب لكن أنا، قال: فاعبده وتوكل عليه. تذوق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. قطع الطمع بالمخلوقين وشهود الفقر: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الافتقار إلى الرب سبحانه وتعالى، والتوحيد، توحيد الرب، توحيد الرب يعني يدخل فيه، يدخل توحيد الربوبية يدخل فيه المشاكل اللي احنا بنشوفها، فكرة الحسد والسحر والعين والخرزة الزرقاء والكف ويجيب الدم ويعمل على لو في ذبح ويحط على العربية ويحط على البيت علشان يصرف الشر، أو واحدة تروح لدجال فيعمل لها حجاب والطلاسم والحاجات عشان تحفظه من الشرور، ولا حد يقول فلان هيقطع رزقي، ولا أنا عبد المأمور، ولا يقول مثلا تقول ده النهاردة ليلة العمر فأنا بقى يعني عايزة بنتي تفرح ف تلبس الفستان وترقص وتتعرى ومش عارف، ويبقى فيه رأس وأغاني ومغنيين ومش عارف كذا، وتيجي تقول له: طيب يعني ما السعادة بيد الله. فالمعاني دي كلها أساس المشاكل اللي في الواقع بتاعنا، هي مشكلة في التعلق باسم الله الرب، مشكلة في توحيد الربوبية. لو الإنسان فاهم إن السعادة بيد الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأن هو أضحك وأبكى. عمر ما أنت هتبقى متخيل إن وأنه هو أضحك وأبكى، ما تبقاش متخيل إن أنت لما هتعمل معصية أو إن أنت تعرض عن ربك سبحانه وتعالى، وإن أنت تصر على الذنب أو إن أنت تفعل شيء، والناس بتبقى عايزة تاخد إيه؟ عايز أخد السعادة والضحك كده بالعافية كده بالدراع كده. لأ، كم من بيوت اتبنت بملايين، وأفراح اتعملت بآلاف مئات الآلاف، وجبنا المغني الفلاني والحفلة وفي المكان الفلاني وأحسن أنواع الأكل وأغلى فستان، وفي الآخر إيه؟ البيت لو ملوش أساس ومحفوظ بحفظ الله عز وجل. فالصالحات قانتات حافظات الغيب بما حفظ الله وأصلحنا له زوجة. لو البيت ده ما فيش فيه تقوى، ما فيش فيه إيمان وعمل صالح، ما فيش فيه بركة. حتى لو ليلة الفرح دي انت صرفت فيها ملايين، وأنه هو أضحك وأبكى، البركة والسعادة والسكينة وراحة البال والطمأنينة والمودة والرحمة وبقاء البيت واستقرار البيت، كل ده بيد الله سبحانه وتعالى. يا ليت قومي يعلمون. لو الناس تعرف كده، الناس عايزة تاخد السعادة بالعافية بالمعصية، عايز يجيب الرزق بالمعصية. فهي فاهمة ان هي لما تصاحب ولد وتتنازل عن دينها وعن حيائها وعن أخلاقها، وتمشي وتهزر مع ده وتسأل على ده وتسلم على ده بالإيد وتزق ده في كتفه وتصوتها يبقى كده في الجامعة وتلبس لبس ضيق، هي فاكرة إن هي كده هي تجلب الرزق، فاكرة إن هي كده إن هي بتستجلب الرزق اللي هو الزوج مثلا أو كذا، أو إن هي بتشتغل شغلانة فتتنازل عن دينها وعن حجابها وعن وتلبس قصير وتلبس ضيق وتتبرج وتختلط بالناس وتضحك مع ده وتهزر مع ده علشان إيه؟ علشان فلوس. وأنه هو أغنى وأقنى. الرزق بيد الله، لا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هي مشكلة فين يا جماعة؟ مشكلة هنا في توحيد الربوبية، مشكلة في توحيد الربوبية. اللي بياكل حرام وبيسارع في أكل الربا وأكل وأخذ الرشاوي، هو عنده مشكلة في توحيد الربوبية. اللي يقول لك أنا عبد المأمور أعمل إيه؟ سيدي أمرني بكذا، أمر ده مخالف لطاعة الله سبحانه وتعالى، أنا عبد المأمور أعمل إيه؟ لا، أنت مش عبد المأمور، أنت عبد لله الرب السيد المطاع. هو لو عارف إن هو ليه رب سيد مطاع، زي ما ذكرنا قصة المجوس اللي كانوا راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال ويلكما من أمركما بهذا؟ قال ربنا، ربنا هو اللي أمرنا. أصدوم كسرة. قال ولكن ربي أمرني. شوف هنا المعنى، اللي هو أنتوا ربكم أمركم، لكن أنا ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأقص شاربي. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعر، وأنه هو أغنى وأقنى. المقتنيات اللي عندك دي مين اللي جابها لك؟ اللي خلاك تقول تقتني وتقول هذا مالي هذه أرضي؟ وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. قال فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي آلاء ربك تتمارى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بجند من عندك، اللهم ارمي معهم، اللهم أعنهم على الصبر، اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقتلون أولياءك إله الحق. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم رد كيدهم في نحرهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لنا عبرة وآية. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم آية. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واقذف الرعب والوهن في قلوبهم وأبدانهم، واجعل بأسهم بينهم شديد، واجعل بأسهم بينهم شديد، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخزل بينهم، وأنزل عليهم بأسك وعذابك، وأنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.